بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن شاء الله في الأيام المقبلة بمشيئة الله تعالى، يعني في درس الثلاثاء، يعني فترة وجيزة، سنحاول أن نعرف برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهتكون يعني عبارة عن دروس متصلة، يعني نقول فيها هذا هو الحبيب. فيجب أن نعرف النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نعظمه، وأن نعطيه قدره. وعدم معرفة النبي صلى الله عليه وسلم أدت بحال كثير من المسلمين إلى هجران كثير من السنن وتفريط في أمر الله عز وجل، وربما وقعت يعني ما يسمى بهمجونية فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم. فيعني نبدأ بهذه البداية، ونحاول يعني أن نعرف بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، وبحال الواقع الذي كان يعيش فيه، فبما يتعلق بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالواقع الذي كان يعيش فيه، ويعني نعرج على بعض الأشياء التي يعني نستفيد منها في معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. إذ الأصل الأصيل، الأصل الأصيل هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فشهادة أن محمدا رسول الله قبل إيتاء الصلاة أو أداء الصلاة أو إيتاء الزكاة أو الصيام أو الحج، إذ معرفة النبي صلى الله عليه وسلم أصل في تنفيذ أمر الله عز وجل على مراد الله، إذ هو صلى الله عليه وسلم المبلغ الوحيد عن الله عز وجل. وأيضا يعني بين يدي يعني هذه المقدمة، يعني لابد أن نعلم أن هذا الدين أي الإسلام هو دين الله عز وجل للبشرية كافة، لكل الخلائق في هذا الزمان وما قبل هذا الزمان وما بعد هذا الزمان. فلا دين لأحد على ظهر الأرض يقبل عند الله عز وجل إلا الإسلام. وقال هذا رب البرية سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. فالباب الوحيد الذي يدخل منه العباد إلى رب العباد أو يدخل إلى جنة رب الأرباب هو من طريق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونحاول أن نذكر بعض الحضارات والدول العظيمة التي كانت قائمة قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وما كانوا عليه من حضارات وقوامة في الحياة وامتداد في البلاد، وما كانوا عليه من ديانات وانحرافات وغيرها من الأمور، على سبيل الإيجاز لا على سبيل التفصيل. فبالنسبة للحضارات السائدة التي كانت قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، أولها الإمبراطورية الرومانية، وهذه كانت أعظم الدول على ظهر الأرض قاطبة، اللي هم الرومان. والروم يعني سادوا يعني دولا كثيرة في شمال الكرة الأرضية، حتى وصلوا إلى الشام، ثم إلى أعالي أوروبا، ثم إلى أواسط آسيا. كل هذا كان تابعا للإمبراطورية الرومانية. فكانت الإمبراطورية الرومانية الشرقية تعرف بالإمبراطورية البيزنطية، فكانت تحكم دول اليونان والبلقان وآسيا وسوريا وفلسطين وحوض البحر المتوسط بأسره ومصر وكل إفريقيا الشمالية، وكانت عاصمتها القسطنطينية. يعني ممكن نقول أن يعني غالب البشرية كانوا تحت سلطان الدولة الرومانية البيزنطية، وكانت هي دولة ظالمة، وكانت دولة ظالمة مارست الظلم والجور والتعسف على الشعوب التي حكمتها، بمعنى أنها حكمتها بالحديد والنار كما يقال، وضعفت عليها العذاب والغرامات والضرائب، وكثرت الاضطرابات والثورات، وكانت حياتهم العامة قائمة على كل أنواع اللهو واللعب والطرب والترف، أي الدولة الرومانية. أما مصر على سبيل المثال مثلا، فكانت عرضة للاضطهاد الديني والاستبداد السياسي، واتخذها البيزنطيون شاة حلوب يحسنون حلبها ويسيئون علفها، لأن مصر كانت عبارة كما قال السلة التي كان العالم بأسره يأخذ منها ما فيها من خيرات خضروات وأطعمة وغيرها من هذه الأشياء، فكانت سلة، ولكن كان يساء استخدام هذه السلة. وأما سوريا فقد كثرت فيها المظالم والرقيق العبيد، ولا يعتمدون في قيادة الشعب إلا على القوة والقهر والبطش الشديد، لا يعرفون بين من يحكمون رحمة، وكان الحكم حكم الغرباء، يعني يأتون بغرباء من عندهم يحكمون هذه البلاد، فلا يعرفون رحمة ولا يشعر بأي عطف على الشعب المحكوم الذي يحكم. وكثيرا ما كان السوريون يبيعون أبناءهم ليوفوا بما كان عليهم من ضرائب وديون، يعني آل الحال بهم في عهد الدولة الرومانية أنهم كانوا يبيعون الأبناء مقابل أنه عجز عن سداد الضرائب التي عليه أو سداد الديون التي تفاقمت للدولة الرومانية. وكان المجتمع الروماني مليئا بالتناقض والاضطرابات، يعني ليس مجتمع سائد تسوده فكر أو يسود فكر واحد أو طباع واحد أبدا، كان فيه اضطرابات من أعلى إلى أدنى ومن أدنى إلى أعلى. وقد صوره بعض من كتب في حضارة الماضي والحاضر فقال: كان هناك تناقض هائل في الحياة الاجتماعية البيزنطية الرومانية، فقد رسخت النزعة الدينية في أذهانهم، كانوا على عقيدة إيه؟ النصارى، وعمت الرهبانية وشاعت في طول البلاد وعرضها، يعني أصبح عند كثير أو عند كثير منهم يعني شيء ديني الميل إلى الرهبنة والتعبد والانزواء، وكان لهم قوامة أيضا عند حكام الرومان. وأصبح الرجل العادي في البلاد يتدخل في الأبحاث الدينية العميقة والجدل البيزنطي ويتشاغل به حتى ولو لم يكن من أهل الديانة، يعني كان عندهم جدل ومناقشات وأخذ ورد وفكر وإعطاء، وكل هذا يعني كان مجرد فكر، أما في الواقع والسلوك فما كان للدين عندهم أي أثر. كما طبعت الحياة العادية العامة بطابع المذهب الباطني، وهذا مذهب خبيث يقول بحلول الرب في الأجساد، ويجسمون الرب ويصفونه بصفات بشعة شنيعة، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وأيضا على الرغم من هذا الشيء السائد عندهم المناقشات الدينية واللي كما يسموها المناقشات البيزنطية، يعني يقول لك جدل بيزنطي إنه كلام أو قعقعة بلا فعل، فكانوا على النقيض من هذا أهل لهو ولعب وطرب وترف، فقد كانت هناك ميادين رياضية واسعة تتسع لجلوس 80,000 شخص، وهذا كان مشهور في الدولة الرومانية، يتفرجون فيها على مصارعات الأبطال، والأبطال هؤلاء كانوا أقوام يجوبون العالم وينتقوهم فردا فردا، رجال لهم صفات معينة من العظمة والقوة والمكانة الجسمية، ويطعمونهم بأجود أنواع الطعام، ويظل فترة من الزمان إلى أن يصير مصارع، وهذا المصارع يعني كانوا يستعملونه كما سنذكر الآن في مصارعات بين الرجال والرجال وبين الرجال والسباع، ويأتون بهؤلاء الرجال في حلبة من المصارع، ويقوم إما رجل مع رجل وإما رجال مع رجال، ولا تنتهي المصارعة إلا بموت أو قتل أحد الطرفين المتصارعين، يعني لو شخص وشخص يقومان بقتل أحدهما الأخر لا بد أن يقتله، وإذا استسلم أحدهم، دي قوانين كانت عندهم يعني في قوانين هذه المصارعات للمحترفين هؤلاء، فإذا يعني استسلم أحدهم فيعطون القول والرأي لمن حضر من الجمهور، فإن شاء أطلق سراحه وإن شاء حكم عليه بالقتل أن يقتل، أن يقتلوا هذا المصارع الذي استسلم له. وأيضا ممكن يكون أيضا كما قلنا بين الرجال والسباع، يطلقون السباع ضارية متوحشة ويدخل عليهم المصارع بلا سلاح، بيديه بلا سلاح، فإما أن يصرع السبع هذا الرجل أو الرجل يصرع هذا السبع، وهذا كان ديدنهم، وقد انشغلوا بهذه اللعب وهذه الأشياء يعني فترات من الزمان طويلة، وكان الملوك والحكام يحضرون معهم هذه الألعاب وهذه الأشياء التي يفعلوها. وكانوا يقسمون الجماهير إلى لونين، لون أزرق ولون أخضر، وكانوا يحبون الجمال ويعشقون العنف والهمجية، يعني عندهم يعني سفك الدماء والقتل كان هو اللذة التي يصفقون من أجلها، وخاصة كما قلنا إذا هزم أحد الأبطال الآخر أو جماعات من الأبطال مع جماعة آخرين لابد أن يقتلوهم جميعا عن بكرة أبيهم، والجمهور يصفق ويعني ويفرح بهذا المنظر البشع. وكانت ألعابهم دموية ضارية، يعني كلها فيها الدماء وإسالته، وكانت عقوبتهم فظيعة تقشعر منها الجلود، عقاب من انهزم أو استسلم كما ذكرنا لابد أن يقتل. وكانت حياة سادتهم وكبرائهم عبارة عن المجون والترف والمؤامرات والمجاملات الزائدة والقبائح والعادات السيئة، فكان المجتمع فساد بل قاع الرذيلة في هذا المجتمع الروماني. هذا بإيجاز بما يتعلق بالدولة الرومانية البيزنطية التي حكمت أكثر دول العالم، حكمت أوروبا وآسيا ووصلت إلى يعني قرب جزيرة العرب إلى حدود تبوك وإلى شمال إفريقيا من أول مصر إلى آخر بلاد المغرب، كل هذا كانت تحكمه الدولة الرومانية البيزنطية. وكان أول من أقامها دولة قوية رجل اسمه ديقالدينيوس، وآخر دولتهم انتهت على يد البطل المسلم الفاتح محمد الفاتح، وكان هذا في عام 1453 من الميلاد، وانتهت الدولة البيزنطية ويعني استقلت القسطنطينية ودخلت إلى بلاد الإسلام. أما بالنسبة للإمبراطورية الفارسية فكانت دون الإمبراطورية الرومية، كان دائما الغلبة الدولة الرومية، وكما قلنا كان دينهم الدين الإيه؟ النصراني. فارس كانت ديانتهم برضو ديانات شتى، كانوا يعبدون الأشياء المادية، النار والماء والهواء وهذه الأشياء. أيضا هناك دولة أخرى وهي الدولة الهندية، وكانت دون الدولة الفارسية، لكن أشهر دولتين كانت فارس والروم، وكانت الغلبة دائمة للروم. وقبل الإسلام بقليل هزم الفرس الروم، وكما قال عز وجل في الآية أو في سورة الروم: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. كانت هذه أول هزيمة وآخر هزيمة وقعت للروم على يد الفرس. بالنسبة للدولة الفارسية فكانت إمبراطورية تعرف بالدولة الفارسية أو الكسراوية، لأن من يحكمها كان يسمى بكسرى، وهي أكبر وأعظم الإمبراطوريات، إلا أنها كانت دون الإمبراطورية الرومانية في الرقعة، ولكن أقوى في التسلط والمكانة. بمعنى أن الإمبراطورية الرومانية كانت تحكم شسع متسع من الأرض، ولكن كانت مهلهلة، ليست كالإمبراطورية الفارسية التي كان يحكمها ملك واحد وكان يسيطر على أطرافها من أرجاء الأرض إلى أرجاء إلى أطرافها، وكثرت فيها الديانات المنحرفة كالزراديشتية والمانية التي أسسها رجل اسمه ماني في أوائل القرن الثالث الميلادي، ثم ظهرت المزدكية في أوائل القرن الخامس الميلادي التي دعت إلى الإباحية في كل شيء حتى في نكاح الرجل لأمه وأخته وابنته، وكان هذا الأمر مباح ولا يعرفون حرمة على الإطلاق، وأدى هذا إلى ثورات الفلاحين وتزايد النهابين للقصور، فكانوا يقبضون ويأسرون النساء ويستولون على الأملاك، لأن الإباحية قد انتشرت بصورة بشعة فظيعة بين هؤلاء والعقارات، فأصبحت الأرض والمزارع والدور كأن لم تسكن من قبل. يعني كان هؤلاء الفلاحون الذين يخرجون بثورات يأتون على أصحاب هذه القصور فلا يبقون منها شيء، لا نساء ولا أطفال ولا أموال ولا شيء، فكثر فيها النهب وعظم فيها السطو. وكان ملوكهم يحكمون بالوراثة،
يعني الإمبراطورية الرومانية كان يحكمهم الأعلم في دينهم. ولذلك نذكر في قصة هرقل لما أرسل إليه وسلم وكان عالما رجلا حذاء عالما بالنجوم وكان على درجة من العلم عالية، أما ما يتعلق بالدولة الكسروية فكان لا يملكها إلا ابن الملك. وذلك في آخر عهد الدولة الكسروية ما بقي منهم رجل، فحكمهم امرأة، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وفعلا كانت آخر ملكة كسروية حكمت بلاد فارس، فأصبحت الأرض والمزارع كما قلنا فكانوا يعتبرون أي الكسروية اللي هو أبناء كسرى أنهم من نسل الآلهة، يختلفون عن باقي البشر، وأصبحت موارد البلاد ملكا لهؤلاء الملوك يتصرفون فيها ببذخ ولا يتركون لأحد منها شيء، فكل الشعب هو ملك لهم. وكان يقولون هذا إيه؟ بإذن إله من الله عز وجل، لأنهم أبناء الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ويعيشون عيش البهائم كما قلنا، الرجل ينكح أمه وأخته وابنته بلا حياء وبلا حاجز وحائل عند هؤلاء القوم. حتى يعني كما قلنا يعني شاع وساد الظلم إن كل هؤلاء الشعب كانوا ملك لهؤلاء الكسروية، فمما أدى إلى كثير من المزارعين أنهم تركوا أعمالهم وأراضيهم وفروا من كثرة الضرائب والخدمات العسكرية، وكانوا وقودا حقيرا في حربة طاحنة مدمرة على فترات من السنين والأعوام، وهذا كانوا يدفعون بهم إلى ثورات وحروب بين الروم. وغالبا كانت الثورات بين فارس والروم هذه كانت تشغل هذه الإمبراطوريات، لأن كانت الإمبراطورية الرومانية ترى أن اتساع الرقعة عند الأمن والأمان والسكون يؤدي إلى تفتت هذه الإمبراطورية، وكذلك فارس، وربما كانا يتفقان فيما بينهما على حروب مصطنعة، بمعنى أن فارس تقول الروم عاوزين نعمل بقى حرب ونجند الأجناد من الإمبراطوريتين من هذه وتلك حتى يعني ينشغل الناس بهذه الحرب الطاحنة ولا يفكرون في الاستقلالية بالنسبة لإحدى الإمبراطوريتين. وكان هذا ديدنهم يعني على فترات من الزمان، حروب طاحنة وظلم وبغي وهتك لأعراض الشعوب، حتى يعني كما قلنا يعني وصلت إلى أردأ صور البشرية. وزي النبي صلى الله عليه وسلم يصور هذا الحديث لحال أهل الأرض قبل مبعثه، في الحديث الذي رواه عياض بن حمار المجاشعي يقول فيه إن الله نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب، أن أهل الأرض ظلم قاح يعني سواد مظلم، ما في شيء اسمه إنسانية يعبر عنه في هذه الأزمان. بالنسبة للهند أيضا يعني كانت إمبراطورية لكن قصيرة دون الإمبراطوريتين، دون فارس والروم، فاتفقت كلمة المؤرخين على أن أحط صورة للبشرية وصلت في الهند، وأحط ديانة على ظهر الأرض بلغت عند الهنود. ذلك العهد الذي يبتدئ من مستهل القرن السادس الميلادي، فانتشرت فيه الخلاعة والمجون أيضا حتى في المعابد، يعني كان الزنا والفحش موجود حتى في معابدهم التي يعبدون فيها آلهتهم المدعاة التي كانوا يتقربون إليها، لأن الدين أعطاهم لونا من القدس والتعبد، وكانت المرأة عندهم لا قيمة لها ولا عصمة، وانتشرت عادة إحراق المرأة بعد توفي زوجها، أي المرأة إذا مات الزوج فكانوا يؤتون بالمرأة ويجعلون لها فرن تنور، ثم بعد موت الزوج يحرق الزوج ثم تحرق المرأة معه وتلحق به رمادا مع رماد. وذلك كانوا يضعون يعني شيء كالأباريق بعد وفاة كل رجل، إبريق خاص به ثم إبريق خاص بالزوجة التي لابد أن تلحق به رغما عنها حرقا. أيضا امتازت الهند عن أقطار العالم بالتفاوت الفاحش بين الطبقات، يعني كان كل شيء زي بعض، يعني كما قال كان الحالة الفقرية قريبة، ما كانش فيه اتساع الرقعة كما حال هو حال فارس والروم، يعني فارس الدولة الكسروية كانت هي لها السلطان والسيادة والملك، وكذلك الدولة الرومانية البيزنطية، يعني كان الشعب مطحون. أما بالنسبة للهند فهم في الهمجية كانوا سواء. وأيضا كان ذلك تابعا لقانون مدني سياسي ديني وضعه المشرعون الهنديون بتساوي الطبقات بصبغة وصورة دينية. ووصل بهم الحال أنهم عبدوا البقرة والحجر والشجر، وكانوا في حالة من الفوضى وتمزق، وانتشرت فيها الإمارات التي اندلعت بينها الحروب الطاحنة في داخل الدولة الهندية. يعني كان بين كل دولة أو دويلة داخل الدولة حروب طاحنة ربما كانت لا تنتهي إلا بإبادة الجمع الكثير من البشر. وأيضا مما ترجم للهند وزمان الهند قبل الإسلام، يعني أحد المؤرخين قال: كان أهل الهند منقطعين عن الدنيا، منطوين على أنفسهم، لا خبرة عندهم بالأوضاع العالمية. يعني كانوا ليس عندهم مطمع لإحدى الدولتين، فارس أو الروم، لأن الهند كانت تعتبر إيه؟ يعني في إقليم وسط، الرومان تسيطر على شمال آسيا، وفارس على الجانب الغربي الجنوبي من آسيا. فالهند هذه ما كانت مطمع لإحدى الدولتين، يعني كانت منطقة محايدة كما يقال، وكانوا على فقر شديد، فكانوا في حالة من الخمول والجمود وعدم التحرك السياسي، كان القتل والحروب فيما بينهم فقط. وعمت فيهم أمارات الانحطاط والتدهور، وكان الأدب عندهم في هذه الفترة بلا روح. وهكذا كان الشأن في المعمار، كانت أبنية قصيرة من اللبن أي من الطين وغيرها، وما كان عندهم أي أنواع وصور الحضارات. وكان المجتمع الهندي راكدا جامدا، وكان هناك تفاوت عظيم بين الطبقات وتميز معين بين الأسر، وكانوا لا يسمحون بزواج الأيامة أي التي لا زوج لها، بمعنى أن المرأة إذا طلقت أو غيره لا تتزوج. ويشددون على أنفسهم في أمور الطعام والشراب، يعني تجديد شديد جدا من ناحية التجويع وغيره. وأما المنبوذون فكانوا يعيشون مضطرين خارج بلدهم ومدينتهم. وكانت الهند تنقسم إلى طبقات، منها طبقة الكهنة ورجال الدين وهم البراهمة، وهم أعلى الطبقات، عندهم قدسية. ثم رجال الحرب والجندية وهم الدرجة الثانية بعد البراهمة، يسمون بشترا. ورجال الفلاحة والتجارة وهم يسمون ويش، أهل التجارة وجلب الأموال والقيادة والأعمال. ثم رجال الخدمة وهم عامة الشعب ويسمون بشودر، وهم أحط الطبقات. وقيل بأن الله خلقهم، كانوا يقولون هذا تعالى عن قوله علوا كبيرا، كانوا يقولون بأن الله خلقهم من رجله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وكان ليس لهم إلا خدمة هذه الطبقات الثلاث فقط، أي خدام يعني يأكلون بكدهم وخدمتهم إلى أن يموتوا. وقد منح القانون الهندي البراهم مركزا عظيما في السيطرة والتملك على باقي أجناس الشعب، حتى أن الرجل البرهمي رجل مغفور له ولو أباد العالم بأسره، وعنده الذنوب يعني أي ذنب يفعله مغفور، ولا يجوز فرض جباية عليه، ولا يعاقب بالقتل في أي حال من الأحوال. أما الشودر اللي هو بقى بتاع الخدمة هذا، فليس لهم إلا أن يفتنوا بالمال ويدخروا لغيرهم هذه الأموال، وإن أخطأ أحدهم ما كان له إلا القتل. بالنسبة هذا ما يتعلق بالحضارات، يبقى كان عندنا الحضارة الرومانية والحضارة الفارسية ثم الحضارة الإيه؟ الهندية. أما بالنسبة للعرب فكانوا همج رعاع، ما لهم يعني شيء يذكر إلا أنهم كانوا يعبدون الأوثان، وهذا سنؤجل الكلام عليه يعني إلى قليل. بالنسبة لأحوال العالم الدينية قبل البعثة، طبعا كان قبل الإسلام في اليهودية والنصرانية، وكما قلنا الديانات الأخرى بقى كعبادة البقر والشمس والحجر والنار إلى آخره. فكانت الإنسانية قبل بزوغ فجر الإسلام العظيم تعيش مرحلة من أحط مراحل التاريخ على الإطلاق في الشؤون الدينية، يعني كما في الحديث: إلا بقايا من أهل الكتاب كانوا إما في الوديان أو شعاف الجبال أو غيره. فلذلك يعني ما كان لهم أي أثر ظاهر على أهل الأرض. وأيضا كان هناك اضطراب في السياسة والاقتصاد وفي الاجتماع، وكانت هناك فوضى عامة على ظهر الأرض، لأن طبعا الضابط هو الدين لأي أمة ولأي شعب من الشعوب. وهيمن المنهج الجاهلي على العقائد والأفكار والتصورات والنفوس، وأصبح الجهل والهوى والانحلال والفجور والتجبر والتعسف من أبرز ملامح المنهج الجاهلي المهيمن على دنيا الناس. ضاع تأثير الديانات السماوية على الحياة، أو كاد بسبب ما أصابها من التبديل والتحريف والتغيير الذي جعلها تفقد أهميتها باعتبار رسالة الله إلى الخلق. وانشغل هو بالصراعات العقيدية النظرية التي كان سببها دخول الأفكار البشرية والتصورات الفاسدة على هذه الأديان، حتى أدى إلى حروب طاحنة بين البشر. في جانب الدين تجد أن الناس إما أن ارتدوا عن الدين بالكلية، أو خرجوا منه، أو لم يدخلوا فيه أصلا، أو وقعوا في تحريف الديانات السماوية وتبديلها. وما في الجانب التشريعي فإنهم نبذوا شرع الله عز وجل، واخترعوا من عند أنفسهم قوانين وشرائع لم يأذن بها الله، فاصطدمت بالعقول وبالفطر حتى تغيرت عقول العباد وفطر العباد. بالنسبة لليهودية، اليهودية كان لهم مجموعة من الطقوس والتقاليد لا روح فيها ولا حياة بعد أن حرفوا كتابهم بالكلية، وتأثرت أو تأثروا بعقائد الأمم التي جاوروها واحتكوا بها، كما كان حالهم عند الأوس والخزرج في يثرب، فإنهم تأثروا أي تأثر بعبادة الأصنام وغيرها، رغم أنهم كانوا ينتحلون وينتسبون إلى الديانة اليهودية. حتى أن بعض المؤرخين من اليهود يقول إن سخط الأنبياء وغضبهم على عبادة الأوثان دل على أن الأوثان والآلهة مدعاة، ولكنها تسربت إلى نفوس الإسرائيليين ولم تستأصل من عندهم إلا بعد دخول الإسلام إلى المدينة. يعني بدأ اليهود يرجعون إلى كتبهم وإلى عقائدهم بعد أن دخل الإسلام إلى المدينة، وإنما كانوا موافقين تماما مع هؤلاء الوثنيين الذين كانوا بيثرب من الأوس والخزرج. وأيضا التلمود الذي بأيدي اليهود كان يشهد بأن الوثنية لها تأثير خاص عند اليهود وجاذبية تجرهم إلى يعني الميل إلى العبادة والديانة الوثنية. أيضا بالنسبة للمجتمع اليهودي قد وصل إلى الانحطاط العقلي والفساد الديني، فإن طلعت تلمود بابل الذي يبالغ اليهود في تقديسه وهو أشهر التلاميذ الموجود عند اليهود إلى الآن، ترى فيه نماذج من السخف، سخافة العقل وسخافة القول والاشتراء على الله عز وجل والعبث بالحقائق والألاعيب بالدين، حتى منهم من قال يد الله مغلولة وكان يسب الله عز وجل ويتكلم بألفاظ لا تليق من يهودي إلى يهودي نسبوها إلى رب البريات سبحانه وتعالى. أما بالنسبة للمسيحية فإنها اندثرت، وما بقي منهم إلا جهلة غيروا وحرفوا وبدلوا الديانة التي ينتسبون إلى المسيحية أو يقال عنهم نصرانية، واختفى من عندهم نور التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل، بل اندلعت بينهم الحروب أي بين النصارى وبين بعضهم البعض، وظهرت فيهم الوثنية حتى عمت وطمت بين هؤلاء، حتى أنهم عبدوا من علمائهم ومن أمرائهم ما كانوا يعني يطلقون عليهم بأنهم لهم روح إلهية، فعبدوهم من دون الله عز وجل مع المسيح ابن مريم عليه السلام. وانتهت الوثنية بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن أثرها بقي في نفوس هاتين الطائفتين اليهود والنصارى، وظل عندهم لهم آثار إلى يومنا هذا، بمعنى أنهم يعني وقعوا في التثليث بالنسبة للنصارى، واليهود وقعوا في يعني عبادة أجسام مجسمة كعزير وغيره ممن عبدوهم من دون الله عز وجل. أيضا جعلوا لهم أولياء كانوا يعظمونهم من دون الله عز وجل ويرفعون قدرهم، وبعد أن ماتوا أقاموا عليهم، وذلك انقسمت الديانة المسيحية إلى أقسام عدة، وأكثر الفرق على الإطلاق هم النصارى، يعني أكثر من اليهود بكثير. لماذا؟ لأن كل ما جاءهم عالم أو أمير أو حاكم تبعوه على جهل، وانقسموا إلى فرقة من الفرق وقاتل بعضهم البعض وظلوا على هذا الحال وما زالوا إلى يومنا هذا بينهم من العداوة والبغضاء كما قال ربنا تبارك وتعالى. أما بالنسبة للمجوس فقد عرفوا من قديم الزمان بعبادة العناصر الطبيعية. يعني المجوس كانت آلهتهم يعبدون عنصر طبيعي يقول هذا هو الله لأنه فيه سر، فعبدوا النار وانتشرت بيوت النار في طول البلاد وعرضها وعكفوا على عبادتها وبنوا لهم عابد وهياكل في الطرقات والقرى والنجوع والشوارع والمدن، وكانت لها آداب وشرائع دقيقة وضعها عباد هذه المعابد. كان لكل معبد عباد يقومون بوضع طقوس معينة يلزمون بها أتباعهم في عبارة النار التي يعني يوقدونها لهم. أما خارجها فكان أتباعهم أحرارا يسيرون على هواهم لا فرق بينهم وبين من لا دين له. يعني المجوس كانوا يتميزون بأن عبارتهم كانت داخل المعبد فقط، أما خارج المعبد كما قلنا انحلال مطلق، كما قلنا بأن يعني لو أن رأس ديانة عند المجوس كان يستحل أمه وأخته وابنته وأقرب الناس إليه، فأصبح هذا الأمر عندهم شيء من الحلال المطلق خارج المعبد الذي يقيمون في بعض الشعائر الدينية بالنسبة لهم. طبعا هذا يدخلنا في شيء وهو أن البشر جميعا لابد أن يكون لهم دين، يعني البشر يستحيل أن يكونوا بلا عبادة، إما أن يعبدوا الله عز وجل أو أن يعبدوا أي شيء. يعني وصلوا من التدني كما ذكرنا الآن من الحجر والشجر والنار والبشر عبدوهم من دون الله عز وجل لأنهم انسلخوا من عبادة رب البريات سبحانه وتعالى، وكانوا يستقبلون بصلاتهم النار كما كان هو حال أهل إيران من بعدهم أو من كان قريبا منهم ممن هو على ديانة المجوس. أما بالنسبة للبوذية فكانت في الهند وهم أتباع بوذا، وكانت تبنى هياكل من تماثيل وأصنام لرجل اسمه بوذا، وكان هذا بوذا يعني اقتنعوا أو قالوا بأنه كان فيهم إله فصوروا له هذه التماثيل في كل يعني مكان، حتى كانت في بيوت هؤلاء القوم يشترون هذه التماثيل ويسجدون لها ويعبدونها من دون الله عز وجل، وربما ما زال أثرها إلى الآن أو إلى يومنا هذا عند بعض الهندوس. أما البرهمية وهو دين الهنود الأصلي فقد امتازت بكثرة المعبودات والآلهة، يعني تنوعت عندهم وقد بلغت في أوج قرن السادس الميلادي وانتحلت كثير حتى وصلت من الأوثان إلى غيرها كعبارة البقر وغيرها من الكائنات التي عبدوها من دون الله عز وجل. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي كما ذكرناه آنفا: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبدا حلالا، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. والحديث يعني يشير إلى حال الحراف البشرية قاطبة على ظهر الأرض بما فيهم العرب والعجم حتى أرسل الله رسوله بالهدى ودين الحق. بالنسبة للعرب يعني ما هو ميزة الجنس العربي ولما أرسل الله فيهم رسولا للبشرية كافة؟ وهذه يعني مشكلة من أعظم المشاكل التي جاهلها كثير من المسلمين، يعني لما النبي لم يكن في بني إسحاق لما جاء في بني إسماعيل؟ في كتاب أردكم إليه وهو مقدمة ابن خلدون، يعني حتى لا نطيل الكلام والتشعبات، مقدمة ابن خلدون، وساق فيه مسألة عن الجنس العربي خاصة وتكلم ما هو موجزه أن الجنس العربي يتميز بالقوة والعنف والشدة والصلابة الرأي إلى غيره من الصفات، وأن هذا الجنس لا يجمعه إلا دين، لا يجمع هذا الجنس العربي إلا دين، فإن جمعهم سادوا الأرض قاطبة. هذا القوة الموجودة في الجنس العربي، ولذلك ننظر إلى أصولهم وكيف كانوا. أصول العرب، قسم المؤرخون أصول العرب إلى ثلاثة أقسام بحسب السلالات التي انحدروا منها. القسم الأول وهم العرب البائدة، العرب البائدة وهم قبائل عاد وثمود والعمالقة وقصم وجديس وأميم وجرهم وحضرموت، ومن يتصل بهؤلاء يسمون بالعرب الإيه؟ البائدة. الكلام ده صعب أنا عارف، وذلك النساء سابوا الدرس وقاعدين حلقات فوق والله أعلم بيأكلوا ولا بيشربوا ما حدش عارف، لكن الكلام ده مهم جدا أنك تعرف أصلك، يعني تعرف أصلك. يعني الآن كل مسلم يقول لك الرسول بيتشتم، الرسول طب ما لازم تعرف من هو رسولك. يعني الصحابة رضي الله عنهم لما عرفوا نبيهم بذلوا المهج في الدفاع عنه، مش الدفاع بقى أن كل واحد يشتم يشتموه أبدا. يعني من ضمن مثلا جاءت امرأة أبي لهب، حد يعرف اسمها إيه؟ أم جميل. فجاءت ومعها فهر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أبي بكر، فأخفى الله نبيه عنها، وهذا بحضرة أبي بكر. جاءت معها حجر في يدها وقالت أين صاحبك الذي هجاني؟ والله إن رأيته لأضربنه بهذا الفهر. فقال لها ما هجاك؟ وهي لا ترى النبي صلى الله عليه وسلم، هو يراها، أخفاه الله عنها ويرى هذا أبو بكر. قال ما هجاك؟ فقالت أحق ما تقول؟ قال نعم. قالت فأنت صادق بار، وانصرفت وما رأى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه، أظهر الله له آيات عظيمة جدا في أصله ونسبه وفي أقوال وفعال ما ثبت قلوبهم. إحنا بقى مش عاوزين نسمع كلام ده. يعني تخيلوا مثلا في يوم جمعة وقد حجب القطر عن مكة، ظلوا بلا ماء ولا نماء أياما طويلة، حتى دخل رجل المسجد في يوم الجمعة، وقف على باب المسجد وقال يا رسول الله جذبت الأرض وهلك الحرث والنسل وكاد الأطفال أن يموتوا، فادعوا الله أن ينزل المطر من السماء. ما هو لو مش نبي مش هيجي. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء، اللهم صيبا نافعا، فما أنزل يديه إلا واجتمع الركام في السماء ومطرت السماء على المدينة وكل من في المسجد يرى هذا. يعني المسجد كان فيه آلاف رأوا هذا بأعينهم. إذن كانوا يعيشون مع النبي صلى الله عليه وسلم عيشة يعني عباد لله عز وجل، مع نبي رسول له آيات قائمة بينه. فضل المطر طول الأسبوع ينزل إلى أن كان في الأسبوع القابل، فلما صعد الجمعة جاء نفس الرجل وقيل آخر، بس أظن هو نفس الرجل، والرسول هلك الحرث والنسل من شدة المطر، وسقطت الزرائب وانهدمت البيوت. فنسلم في نفس الموقف على المنبر في الأسبوع القابل وقال اللهم حوالينا لا علينا، ويفعل بديه هكذا. يقول الصحابة فانقشع المطر حتى نزل حوالي المدينة على الجبال والأكام. هم يرون هذا، كمن يصعد على المنبر على جذع نخلة، فامرأة قالت عندي ولد صنع نجار يصنع لك منبر، في أول جمعة خطب عليه وسلم إذا بالجذع اهتز وله حنين كحنين العشار كحنين الناق، صوت مرتفع، وظل يهتز يهتز على الصوت على حتى نزل مسلم من على المنبر واحتضنه حتى سكن، وكل الصحابة ينظرون إلى هذا. فنعوز إحنا نعيش بصدق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنبدل الآن مقدمة عشان تعرفك المجتمع الجاهلي الذي كان عليه أهل الأرض قبل مبعث هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف تأثر النصارى واليهود وأهل الأرض بهذا الدين، تأثروا به حتى لو كانوا على ملته. يعني كما قلنا اليهود قبل الإسلام وثنيون، بدأوا يطلعوا بقى التوراة ويقروا ويفتحوا ويعملوا ويسووا بعد ما بعث النبي صلى الله عليه، يعني أفاقوا. فالشاهد يعني إن الكلام إن كان صعب شوية فاتحملوني شوية لغاية ما إيه ما نعرفكم بأصولكم وبدينكم الذي يعني غاب عن كثير من المسلمين. فأولا العرب البائدة وهم قوم عاد وثمود والعمالقة وطسم وجديس وأميم وجرهم وحضرموت ومن يتصل بهؤلاء، وهذه درست معالمها واضمحلت من الوجود قبل الإسلام، وذلك بتسمى العرب البائدة التي بادت قبل مجيء الإسلام. ثم العرب العاربة وهم انحدروا من الأصل الأول، وهم العرب الذين انحدروا من صلب يعرب ابن يشجب ابن قحطان، وتسمى بالعرب القحطانية، ويعرفون بعرب الجنوب، ومنهم ملوك اليمن ومملكة معين وسبأ وحمير، دي بتسمى العرب العاربة. والعرب العدنانية ونسبة إلى عدنان الذي ينتهي نسبه إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام، وهم المعروفون بالعرب المستعربة اللي هم عرب من أصول عربية، أي الذين دخل عليهم دم ليس بدم عربي، اللي هو مين بقى؟ ها؟ لا إسماعيل ما هو منقسم شطرين، دخل من قبل مين؟ إبراهيم عليه السلام. فإسماعيل كان له شطر دخل عليهم، فطبعا أثر في نسبهم. ثم تم اندماج بين هذين، بين هذا الدم اللي هو الدم دم إسماعيل عليه السلام وبين هذا الدم العربي، وأصبحت اللغة العربية لسان المزيج الجديد، وهؤلاء هم عرب الشمال، وموطنهم الأصل كان مكة، وهم إسماعيل عليه السلام وأبنائه والجراهمة الذين تعلم منهم إسماعيل العربية. يبقى كان الأصل الأصيل هم بني جرهم أو بنو جرهم، فلما دخل فيهم إسماعيل وتزوج منهم وأنجب، فصار من ذريته ذرية تختلط بين غير العرب وبين العرب، وصاهروهم ونشأ أولاده عربا مثلهم، ومن أهم ذرية إسماعيل عدنان، وهذا هو جد النبي صلى الله عليه وسلم وهو الجد الأعلى. ومن عدنان كانت قبائل العرب وبطونها، فقد جاء بعد عدنان ابنه معد ثم نزار، ثم جاء بعده ولداه مضر وربيع، وذلك العرب عندنا بخصبه اسمين مضر وإيه وربيع. أما ربيعة ابن نزار فقد نزل من انحدر من صلبه شرفا، فقامت عبد القيس في البحرين، وانتقلوا إلى مشرق بني حنيفة في اليمامة وبنو بكر إلى آخره، ثم تغلب التي أقامت في أرض الجزيرة، ثم فرع مضر، ونزل سليم بالقرب من المدينة، وأقام الثقيب بالطائف، واستوطن سائر هوازن شرقي مكة، وسكنت أسد شرقي تيماء، إلى أن وصل إلى العرب العدنانية والقحطانية وهم ينتسبون إلى إسماعيل عليه السلام. وقد ترجم البخاري في صحيحه ذلك فقال باب نسبه، أي نسب إسماعيل إلى اليمن، وذكر في ذلك حديثا قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم على قوم يتناظرون بالسهام فقال أرموا بنو إسماعيل وأنا مع بني فلان لأحد الفريقين، ثم قال نرمي وأنت مع بني فلان، فقال أرموا وأنا معكم كلكم، أي من أصل واحد وهو من أصل عدنان. وقال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان رامية. قال البخاري وأسلم ابن أفصى ابن حارثة ابن عمرو ابن عامر من خزاعة، يعني أن خزاعة فرقة ممن كان تمزق من قبائل سبأ حين أرسل الله عليهم سيل العرم. وولد النبي صلى الله عليه وسلم من مضر، وأخرج البخاري عن كليب بن وائل قال حدثتني ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت أبي سلمة قلت لها أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أكان من مضر؟ فقالت فممن كان إلا من مضر، من بني مضر ابن كنانة. يبقى أصل النبي صلى الله عليه وسلم كان من قبيلة إيه؟ مضر من بني كنانة. وكانت قريش قد انحضرت من كنانة وهم أولاد فهر بن مالك بن النضر بن كنانة، وانقسمت قريش إلى قبائل شتى، من أشهرها جمح وسهم وعدي ومخزوم وتيم وزهرة وبطون قصي بن كلاب، وهم عبد الدار بن قصي بن أسد وأسد بن عبد العزة ابن قصي وعبد مناف، وكان من عبد مناف أربع فصائل: عبد شمس ونوفل والمطلب وهاشم، وبيت هاشم منهم النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم اصطفي من بني هاشم، وبني هاشم من قريش، وقريش من كنانة من ولد إسماعيل عليه السلام. ذكرنا بعض الحضارات التي كانت موجودة بالنسبة للعرب، كانت لهم حضارات ولكن اندثرت، أذكر منها حضارة كحضارة سبأ، ونشأت في قديم من الزمان، وكانت حضارات عريقة قد يعني ذكرها القرآن وبين ما كانوا عليه من عظمة وقوة في البلاد. فمنها حضارة سبأ باليمن، وقد أشار القرآن إليها، ففي اليمن استفادوا من مياه الأمطار والسيول التي كانت تضيع في الرمال وتنحدر إلى البحار، فأقاموا الخزانات والسدود بطرق هندسية متطورة، وأشهر هذه السدود سد مأرب، واستفادوا بمياهها في الزروع المتنوعة والحدائق ذات الأشجار الزكية والثمار الشهية، كما قال عز وجل: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. يبقى الحضارة هذه ربنا من عليهم بهذه النعم وهذه الآيات وهذا السد العظيم، لكن لما أعرضوا أهلك الله عليهم هذا السد وأرسل عليهم السيل ويعني طاحوا في البلاد. ودل القرآن على وجود قرى متصلة في الزمن الماضي ما بين اليمن إلى بلاد الحجاز، يعني كان في ترابط حتى في الأسفار من اليمن إلى الحجاز، يعني ممكن الآن تخرج من نجران إلى ربما تصل إلى الطائف ما تجد إلا النذر اليسير من المدني، يعني ممكن مثلا أكثر من يعني 1000 وكسور من الكيلوات ما في شيء، انقطعت الصلة. فربنا عز وجل قطع بينهم هذه السبل برضو بظلمهم وبغيهم وإعراضهم عن الله عز وجل. قال عز وجل: وجعلنا بينه وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا، يعني ليس بالقول لكن بالفعل، لما إنسان يعصي ويظلم معنى إيه؟ بيطلب السخط من الله عز وجل، وذلك إن حل به فلا يندم. من يندم؟ من كان مطيعا فوقع عليه العقاب. وذلك يقال مرة رجل يعني كان رجلا صالحا، فجاء يعني أحد الظلمة وأخذه ليحبسه، فبكت امرأته قال لها: ما يبكيك؟ قالت: لأنك ستؤخذ مظلوما. قال: قاتلك الله، أو كنت تظن أني أؤخذ ظالمة؟ أنت كنت عاوزان أروح ظالم؟ ما هو لازم يكون مظلوم، فأن يكون الإنسان مظلوما يعني فيعني العقاب من الظالم بيكون له واقع، بخلاف الإنسان لو ظلم بيتحمل العقاب. فهنا قالوا: ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك الآيات لكل صبار شكور. هناك حضارة أخرى، حضارة عاد، وكانت بالأحقاف في شمال حضرموت، وقد ذهبت أنا إليها ورأيتها بعيني. وهذه الحضارات كانت عبارة عن قوة عتية، يعني ممكن نقول مثلا بأن الحجر ممكن يساوي كجانب من جوانب هذا المسجد، كان يبنوا بها قلاع وبيوت وأشياء. فكان لهم بيوت مشيدة ومصانع متعددة وجنات، كما قال عز وجل: كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إلى آخر الآيات. الحضارة الثالثة هي حضارة ثمود، وكانت بالحجاز، وقد مر أيضا عليها النبي صلى الله عليه وسلم لما كان قادم وعائد منين؟ من تبوك. ودل القرآن على هذه الحضارة كان في بلاد الحجر، وأشار إلى ما كانوا يتمتعون به من القدرة على نحت البيوت في الجبال، وعلى ما كانوا فيه من عيون وبساتين وزروع ومقام كريم، كما قال عز وجل: كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، يعني عالية، فاتقوا الله وأطيعون. وقال أيضا: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ولكن زال كل هذا مع زمن طويل، ولم يبق إلا الأثار والرسوم والأطلال بعصيانهم لرب الأرباب ورب البريات. كل هذا طبعا كان في العرب. بالنسبة للحالة الدينية وغيره سنتكلم عنها إن شاء الله في المرة القادمة، ويعني نحاول إن احنا نوجز في هذه المسائل إن شاء الله حتى ندخل على السيرة مباشرة إن شاء ربنا تبارك وتعالى وأعلم. بعض الأسئلة يقول: صلى بنا شيخ وعندما سلم قال السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله تعالى. بالنسبة لتعالى زائدة لكن لا تضر بالصلاة، يعني لا تضر بالصلاة لكن لا تقال. رجل عنده محل ملابس، لو أنه اشترى شيئا بعشرين جنيها وقدمه للبيع بأربعين جنيها، فأحد الأشخاص فاصل فيه أخذه بخمسة وعشرين جنيها وأخر لم يفاصل أخذه بأربعين جنيها، فما حكم هذا؟ بالنسبة للبيع والشراء حلال، وهو رزق يسوقه الله عز وجل من المشتري للبائع، ويعوض الله المشتري مثل ما أعطى للبائع، فلا يحل لأحد أن نأخذ مال أحد إلا عن طريق البيع الحلال. ولذلك البيع الحلال لا يحدد فيه ربح ولا شيء إطلاق. هناك سلع معروف، بمعنى رز، أرز، البقوليات، هذه أسعار معروفة، فقد يكون فيها تفاوت في السعر، فإن كان قريب جاز، ولكن لو شط أحدهم وزاد في السعر أيضا جاز، إلا في حالة واحدة: إن تفرد هو بالبيع. وذلك موضوع التسعير والتموين وهذا حرام لا يجوز، وذلك تلاقي التموين في أسوأ بلدين في الأرض، فهذا التموين دول دمروا به بلاد المسلمين، دلوقتي الدولة مش لاقي تأكل. قضية التموين ده إنك أنت بتحدد أسعار، هتقول لي طب ما هو البيع هيشتري وهيرفع، أبدا. طب تروح السعودية بيبقى 2-5 مليون موجود والتفاح هو بأربعة خمسة ريال، لأن في تنافس على السلع موجود. لكن قضية التسعير هذا ظلم لكثير من البائعين، يعني البيع اللي عند واحد عنده طماطم جيدة واحد عنده طماطم رديئة، لما يبيع ده بسعر ده هذا ظلم، واحد عنده فاكهة جيدة والتانية رديئة، هذا يستحيل. فذلك قضية التسعير لا يجوز، فذلك البيع حلال على إطلاقه. في الحديث: إن الله هو المسعر، لما قيل: ألا تسعر، يعني نجعل السعر في المدينة كل واحد دي مثلا الرز بكذا وده بكذا نسعر، البعض يقول هذا تنظيم أو شيء من هذا القبيل، يعني الواقع بيدل على فسادها، يعني في حيل أخرى. وذلك كثر الغش والاحتيال بين التجار بسبب أنه عاوز إيه يأخذ السلع بأي طريقة ويأخذ المال. لكن لو ترك الناس بعضهم يرزق بعض يكون في قناعة، أنا شايف هنا بخمسة وهنا بأربعة روح لأبي أربعة، وأبو خمسة يضطر أن ينزل. ولذلك إخواننا في نهي عن الجلب، بمعنى أن بيأتي أناس إلى المدينة من الريف، فبعض التجار يلقاهم في السكة يقولوا أنت نازل السوق طب أنا أشتري منك جملة، هذا لا يجوز. ليه بقى؟ لأن هذا الذي جاء من الريف إلى المدينة رزق لأهل المدينة، إذا أنزل صاحب السلعة إلى المدينة، مثلا جت طماطم، كثر الطماطم في السوق، في الصباح الطماطم باثنين جنيه، ممكن العصر تباع بربع جنيه، أن يصعب أن يردها معه إلى الريف، فأصبح هذا رزق أيضا يساق إلى أهل المدينة. فلذلك لو أن شخصا باع، يعني كما قلنا ببيع المثل لا حرج، زاد في السلعة العلة لا حرج طالما أن السلعة موجودة، لكن المحتكر ملعون. بمعنى بقى أن الرز شح من السوق، وجاء واحد قال طب ما فيش رز، لا ده انا خليه بدل 2 جنيه خليه 10 جنيه، الامام هنا يسعر وينزل الى بيع المثل، ان مستواه كان 2 بقول له عندك من 2 ل 3 بس، هذا في حاله واحده فقط، في حاله ايه؟ اذا قلت السلعه من السوق، لكن السلعه موجوده فلا يجوز فيها التسعير. اذا كان هناك عمل لا يصلح الا للنساء ولكن المراه تضطر للكلام مع الرجال، هل ذلك يؤثر على طاعته؟ بالنسبة كلام المرأة مع الرجال يجوز بضوابط شرعية، يعني ممكن أي امرأة تكلم رجل لا حرج بس بضوابط، يعني مثلا يعني امرأة بتشتري سلعة تكلم بس بلا تخنس بلا تكسر بلا العين في العين، لابد يكون يظهر على المرأة أثر الحياء فيحترمها الرجل، بخلاف بعض النساء لو شاف وش الايه الرجل. ممكن مثلا امرأة يعني تتصل بالهاتف لعلة شرعية أيضا، رجل من الرجال لا حرج. وإذا سألتمونا بتاع فاسألونا من وراء حجاب جاز هذا، لكن إن ينفتح الحبل على الغارب بين الرجال والنساء لا يجوز. فليس معنى هذا إن باب مغلق باب مفتوح، لأن يعني في بعض النساء تضطر أنها تكلم رجال لضرورة، لكن لابد أن تراعي ظرف الرجل، إن كان في قلب مرض قد يهلك والعياذ بالله. جرت عادة الدعاء عند سب النبي صلى الله عليه وسلم بالخطب الرنانة واستعطاف الجماهير بحجة حب النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا منهج دفاع؟ هو بالنسبة للدفاع النبي صلى الله عليه وسلم هو لا يحتاج إلى دفاع، ربنا قال إنك فينك المستهزئين. وكان كثير من الصحابة بينشغل بمشكلة السب، لأن السب كان موجود، كان موجود في العهد المكي بكثرة، كل قريش كانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هناك شعراء متخصصين في هذا، بل كان في نساء مسمى قن مغنية تأتي في المجامع والأفراح وتتنشد وتتغزل وتتكلم وتشعر وتنشد سب وهجاء النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا في الأفراح اللي في قريش حتى هناك قينتان نسأل أمر بقتلهما حتى ولو احتمت بالكعب، من اللي هم كانوا مشهورين من المغنات الفواحش اللي كان كنا يعني اشتهرنا بالغناء بسب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كان موجود وارد، لكن ان المجتمع الاسلامي بقى يحيل الدفه ويبدا ينشغل ويرد على الدنمارك وعلى مش عارف مين ومين والكلام ده، هذا غير مجدي، وقصده ان البلاء فينا احنا، نحن ما نعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم. كم من المسلمين بيلتزم بسنه النبي صلى الله عليه وسلم، اللي تلاقيه كاتب على العربيه من ورا كده لا الا رسول الله، طب ما يخمت نفذ السنه، ان اردت ان تحب نبيك وتعظمه وتطبق السنه نفذ ما امرك به، هو ده الحب. الحب مش مجرد كلام رنان وغيره والمقاطعات الدنماركية ومش عارف الكلام زي كده، يبقى أقول لك البلاش اللبن والمش عارف ايه ومسك لي محمول وعمال يتصل ويقول لك انا بقاطع، طب هو المحمول كل اللي عندك ده هدومك دي ما من اليهود والنصارى وهؤلاء الكلاب، وهذا ايضا يعني لا يحرم البيع والشراء معه. هو الواحد لو اشترى النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود وكان بيشتري من مكة، كان بيشتري من التجار من الشام من النصارى واليهود، ولا حرج في هذا. فيعني اقصد ان مفيش تضبيط للعواطف بين المسلمين. وطبعا هتتكلموا لك اوب ازاي ده بيسبوا النبي صلى الله عليه وسلم، لا واغاني واناشيد والفنانين طالعين بيعملوا اناشيد بيدافعوا، هذا الكلام اصلا هراء. فدفاع النبي صلى الله عليه وسلم انك تحب النبي صلى الله عليه وسلم بصدق وتقيم سنته، تدافع عنه وتعرف الناس من هو النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قد يكون هؤلاء الكفار معذورين، قد مش عارفين هو النبي، واحد اهو شايفين العرب دول همجيون ومفرطون ومقصرون وناس بقى فيهم اللي فيهم، يقول لك هو ده النبي بتاعهم زيهم، ابدا. لذلك نحن اسانا الى نبينا بدون ان نشعر، اين اخلاقنا اين ادابنا؟ تلاقي اليهودي والنصراني ممكن ملتزم بالوظيفه والمسلم الوحيد اللي يزور، روح كده مجلس المدينه وشوف شكله عامل ازاي، تلاقي كم واحد يقول لهم الاساسيين والباقيين كله ايه بياخدوا مرتباته في البيوت وغيره وغيره في المصالح، يعني قل من يتقن وظيفه. تلاقي مثلا واحد يجيب لك لحمه مش عارف ايه وقع ويبيعها وبتاع، منكم لجنه عند النصارى، فجأة تأكل تلاقي أنه مش عارف يقول لك كان حمار مدبوح ومش عارف، هو ده بيقع بين المسلمين كتير، ما فيش الضابط. فلذلك لما هؤلاء يسمعون بحال المسلمين هكذا يقول لك كيف دول المسلمين، فنحن بنسيء للنبي صلى الله عليه وسلم بلا يعني أن نحن نتعمد الإساءة. فلو أقمنا السنة وأحببنا الله عز وجل وطبقنا شرع الله تبارك وتعالى لا شك إن هؤلاء الكفار يعني قد يسلموا. كيف دخل الإسلام بالله عليكم من أعراب بدو اللي يعرفوا الإنجليزي ولا فرنساوي ولا ألماني ولا طلياني ولا كلام ده خالص، وصل إلى آخر آسيا تجار بيروحوا شافوا أقلقيات وصور، إيه أنتوا عليه ده الإسلام إحنا معاكم، بينا ما فيش كلام، ما فيش بقى اللي يروح هناك يوعظ في آسيا ولا في داغستان ولا مش عارفين، ويمكن بنار الآن شوفوا أفغانستان والشيشان والدول دي، مودول كله دول كانوا إيه مودول عاجب ودخلوا في الإسلام. الآن بنجد في أمريكا كم كبير بيسلم في أوروبا لما بيقرأوا عن الإسلام. فمشكلة الأمة الآن الجهل بحال النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيق السنن وهجر الدين إلا من رحم ربي. فلو نحن عدنا إلى الدين العجل وأخلصنا مع الله تبارك وتعالى لا شك أن سيكون هذا أعظم وسيلة في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونختم بهذا وجزاكم الله خير.